الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، السلام. قد ذكر الشارح الهراس رحمه الله تعالى بعض القواعد والمباحث العامة حول آيات الصفات، فذكر رحمه تعالى قال: إن الناظر في آيات الصفات التي ساقها المؤلف رحمه الله يستطيع أن يستنبط منها قواعد وأصولا هامة يجب الرجوع إليها في هذا الباب، يعني هذا الذي سيذكره مما يستفاد من الآيات التي ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. قال: أصل الأول، اتفق السلف على أنه يجب الإيمان بجميع الأسماء الحسنى وما دلت عليه من الصفات وما ينشأ عنها من الأفعال، مثال ذلك القدرة مثلا. يجب الإيمان بأنه سبحانه على كل شيء قدير، والإيمان بكمال قدرته، والإيمان بأن قدرته نشأت عنها جميع الكائنات، وهكذا بقية الأسماء الحسنى على هذا النمط. فالله جل وعلا من أسمائه القدير موصوف بالقدرة، والفعل كذلك يستنبط من ذلك، فيقال قدير موصوف بقدرة يقدر، وهكذا سائر الصفات، سميع موصوف بالسمع يسمع، بصير موصوف ببصر يبصر به، وهكذا. فيثبت الاسم والصفة التي ضمنها ذلك الاسم والفعل، وأيضا الإيمان بأن كل ما هو كائن إنما نشأ بقدرة الله، السماوات والأراضون والخلق كلهم إنما وجدوا بقدرة الله جل وعلا، فالله جل وعلا هو الذي أوجدهم بقدرته، لأنه جل وعلا على كل شيء قدير سبحانه وتعالى، فبقدرته جل وعلا نشأت جميع الكائنات. قال: وعلى هذا فما ورد في هذه الآيات التي ساقها المصنف من الأسماء الحسنى فإنها داخلة في الإيمان بالاسم وما فيها من ذكر الصفات، مثل عزة الله وقدرته وعلمه وحكمته وإرادته ومشيئته، فإنها داخلة في الإيمان بالصفات وما فيها من ذكر الأفعال المطلقة والمقيدة، مثل يعلم كذا ويحكم ما يريد ويرى ويسمع ويحكم ما يريد ويرى ويسمع وينادي ويناجي يكلم ويكلم، فإنها داخلة في الإيمان بالأفعال. هذا أصل استفاد مما ثبت لله جل وعلا من الأسماء، وأنها متضمنة لصفات، العزيز تضمن صفة العزة، والقدير للقدرة، والعليم للعلم، والحكيم للحكمة، وهكذا ثبت له جل وعلا صفة الإرادة، نعم، وغيرها من الصفات التي ثبتت بها النصوص، فالواجب إثباتها. وأيضا الإيمان بما تضمنت تلك الصفات من الأفعال، لأن كل صفة تدل على فعل قام بالله جل وعلا، فالصفات تدل على أفعال، فيجب الإيمان بالصفات وما فيها من ذكر الأفعال، فصفة الكلام مثلا تضمن الفعل وأنه جل وعلا يتكلم، وهكذا العلم وأنه جل وعلا يعلم، بصر يبصر، سمع يسمع، إلى آخر ذلك من الصفات. الإرادة يريد وهكذا، وينادي ويناجي. وهذه الأفعال منها ما هي مطلقة ومنها ما هي مقيدة، فيجب الإيمان بكل هذه الأفعال المطلقة والمقيدة. الأفعال المطلقة التي أطلقت مثل الكلام، الفعل يتكلم، هذا مطلق، وأنه جل وعلا موصوف صفة الكلام وأنه يتكلم مطلقا. المقيد الإيمان بكلامه الذي تكلم به مع من شاء من خلقه، جل وعلا أثبت لنفسه صفة الكلام مطلقا، وأثبت لنفسه جل وعلا أنه يكلم من شاء من عباده. فالكلام صفة ثبتت مطلقا، ثبتت مقيدة، يعني أنه جل وعلا كلم من شاء. وهكذا النداء، نادى من شاء، وهكذا المناجاة، ناجى من شاء جل وعلا، وهكذا العلم. فالله جل وعلا موصوف بالعلم مطلقا، هذا الفعل يثبت له جل وعلا مطلقا وأنه يعلم. والإيمان بالفعل المقيد، يعلم كذا، يعلم خائنة الأعين، مقيد العلم بخائنة الأعين وما تخفي الصدور، إن الله عنده علم الساعة. وهكذا يعلم ما في السماوات وما في الأرض وما يخرج منها، هذا مقيد، علم مقيد بأشياء. فعلم الله جل وعلا ثبت مطلقا وأنه يعلم كل شيء، إن الله بكل شيء عليم، يعلم كل شيء. وثبت له جل وعلا في نصوص الكتاب والسنة العلم المقيد بالأشياء، يعلم كذا، يعلم كذا، نعم. فيثبت الفعل المطلق ويثبت الفعل المقيد. فقال مثل يعلم كذا ويحكم ما يريد، وإلا فهو منصوب جل وعلا بوصف الإحكام، أحكم كل شيء مطلق. وهكذا له الفعل المقيد فيما أحكمه جل وعلا، كتاب أحكمت آياته من لدن حكيم خبير، وهكذا أحكم خلقه جل وعلا وأحكم شرعه. قال ويرى ويسمع، مطلق، نعم، ويرى كذلك مقيد. الله جل وعلا ثبت له هذا الفعل وأنه يرى كل شيء، وثبت له الفعل المقيد الذي يراك حين تقوم، مقيد حين القيام وتقلبك في الساجدين. فالفعل أطلق وقيد، ويجب الإيمان بكل أفعال الله المطلقة والمقيدة. قال وينادي ويناجي ويسمع كذلك، السمع لله جل وعلا وصف مطلق موصوف بالسمع، وهكذا يتضمن الفعل وأنه جل وعلا يسمع مطلقا. والفعل المقيد السمع بأشياء، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، سمع كلام المجادلة، فعل منه جل وعلا مقيد، سمع قول المجادلة. والله يسمع تحاوركما، قيد بهذا السمع بالتحاور بين المجادلة هو رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهكذا وهكذا في الكلام وفي النداء وفي المناجاة. قال رحمه الله تعالى: أصل الثاني، دلت هذه النصوص القرآنية على أن صفات الباري قسمان، صفات ذاتية لا تنفك عنها الذات بل هي لازمة لها أزلا وأبدا، ولا تتعلق بها مشيئته ولا تعلق بها مشيئته تعالى وقدرته، وذلك كصفات الحياة والعلم والقدرة والقوة والعزة والملك والعظمة والكبرياء والمجد والجلال إلى آخره. الصفات من الآيات أن لله جل وعلا صفات ذاتية، وضابطها أنها لازمة لذات الله، قيل لها قيل فيها ذاتية لأنها لازمة لذات الله، لا تنفك عنه لا تنفك عنه. وهذه الصفات الذاتية منها ما هي خبرية ومنها ما هي معنوية، ذاتية خبرية وذاتية معنوية. الذاتية الخبرية هي التي لم تعلم إلا عن طريق الخبر، مثل الوجه مثلا واليدين، هذه صفات ذاتية خبرية، صفات ذاتية خبرية، لأنه لولا الخبر لما نستطيع أن نعلمها، فلا يدل عليها العقل. نعم، وإنما الخبر المحض، لولاه لما علمنا ذلك. هذه غلة ذاتية خبرية طريقها الخبر. ومن الصفات الذاتية الخبرية المعنوية، خبرية معنوية، خبرية لأنه قد جاء بها الخبر في الكتاب والسنة، ومعنوية لأنها تدرك، لأنها تدرك ويمكن إدراكها، مثل العلم والعظمة. فمن تأمل في ملكوت الله وما عليه هذا الملكوت من دقة وإحكام دل على قدرة الله وعلى علم ذلك الصانع لهذا المخلوق ولهذا الملكوت وعلى عظمته وهكذا. فهذه تدرك الصفات، ولذلك هنا ذكر رحمه تعالى الصفات الذاتية وذكر ضابطها أنها لا تنفك عنها الذات. بعض العلم يعبر عنها يقول: وهي التي بالنسبة لنا أجزاء وأبعاد، كما تقدم معنا، ولا نقول ذلك في حق الله، لكن على سبيل التقريب، نعم، حتى يفهم المراد، يقال التي هي بالنسبة لنا أجزاء وأبعاد، كالوجه واليدين، نعم، والأصابع والساق. نعم، قال: بل هي لازمة لها أزلا وأبدا ولا تعلق بها مشيئة، فلا تعلق بالمشيئة خلاف الصفات الفعلية تتعلق بها المشيئة. وذكر بعض هذه الصفات، قال: كصفات الحياة، الحياة صفة ذاتية ولا لا؟ ذاتية خبرية ولا ذاتية خبرية معنوية؟ ها، خبرية معنوية، نعم، تدرك حياة هذه المخلوقات، تدل على ماذا؟ على أن معطي الحياة أولى باتصاف بالحياة ولا لا؟ نعم. أليس حين تأمل في ملكوت الله عز وجل يدلك هذا على أن الخالق لهذا الملكوت موصوف بالحياة أم لا؟ بلى، لا شك في ذلك. والعلم خبرية معنوية، والقدرة كذلك، والقوة كذلك، والعزة كذلك، والملك كذلك، والعظمة كذلك، والكبرياء كذلك، والمجد والجلال كذلك. إذن بقيت الصفات الخبرية الذاتية كالوجه واليدين والساق والأصابع. نعم، قال: صفات فعلية يتعلق بها مشيئته وقدرته، كل وقت وآن، وتحدث بمشيئته وقدرته أحد تلك الصفات من الأفعال، وإن كان هو لم يزل موصوفا بها بمعنى أن نوعها قديم وأفرادها حادثة. فهو سبحانه لم يزل فعالا لما يريد، ولم يزل ولا يزال يقول ويتكلم ويخلق ويدبر الأمور، وأفعاله تقع شيئا فشيئا تبعا لحكمته وإرادته. فعلى المؤمن الإيمان بكل ما نسبه الله لنفسه من الأفعال المتعلقة بذاته كالاستواء العرش والمجيء والإتيان والنزول للسماء الدنيا والضحك والرضا والغضب والكراهة والمحبة المتعلقة بخلقه كالخلق والرزق والإحياء والإماتة وأنواع التدبير المختلفة. الصفات الفعلية كما واضح كما هي واضحة، تعلقت بمشيئة الله، متى شاء فعلها. طيب، نوع الفعل أزلي، نوع الفعل أزلي لأنه جل وعلا فعال لما يريد في الأزل، فعال لما يريد في الأزل بمعنى أنه موصوف في الأزل أنه فعال ويفعل ما شاء، ما شاء فعله، موصوف بالأزل. فالفعل قديم النوع، لكن أحد الأفعال، الأفعال لا تعد ولا تحصى، من الأفعال الكلام، من الأفعال المجيء، من الأفعال الإتيان، نعم، القبض، الرضا، الغضب، محبة، الكراه، كل هذه أفعال، نعم، أفراد، كلها أفراد فعل ولا لا، كلها أفراد أفعال. فالفعل نوعه قديم أزلي لأنه جل وعلا موصوف في الأزل بأنه فعال لما يريد، أي ما شاء أن يفعله فعله. لكن أحد هذه الأفعال، نعم، كما سمعتم الأفعال كثيرة، أحد هذه الأفعال نقول ماذا؟ حادثة، حادثة. لماذا؟ لأن الله جل وعلا يفعلها متى شاء، يفعلها متى شاء. الكلام، نعم، فرد من أفراد الفعل، الكلام فرد من أفراد الفعل. الله جل وعلا في الأزل موصوف بأنه ماذا؟ فعال لما يريد، ومن ذلك أنه إذا شاء ماذا؟ تكلم. لكن أفراد الفعل ماذا؟ حادث. لماذا؟ لأنه كان في وقت وتعلق بمشيئته، متى شاء تكلم. وهكذا قل في سائر الأفعال، سائر الأفعال التي يفعلها الله جل وعلا متى شاء، يقال فيها ماذا؟ حادثة الأحد بمعنى متجددة، ها، متجددة. ولله المثل الأعلى، الآن أنت، نعم، موصوف بأنك فعال ولا لا، ها، فعال لما تريد ولا لا، فعال لما تريد. طيب، فعال لما تريد، إذا أردت أن تتكلم فعال لذلك، ها، فعال ولا لا؟ إذا أردت أن تأتي وتجي وتضحك وتفرح وترضى وتغضب، ها، إذن هذا إيش هو النوع، نوع الفعل. فأنت موصوف به ماذا؟ موصوف به ذاتا، صح ولا لا؟ موصوف به ذاتا. والأفراد فهي حادثة لأنها تتعلق بماذا؟ بمشيئتك، لأنك متى شئت ضحكت ومتى شئت فرحت أو غضبت أو غير ذلك. ولله المثل الأعلى، ولله المثل الأعلى. نوع الفعل قديم لله جل وعلا الموصوف بأنه فعال لما يريد أزلا، وأفراد، نعم، الفعل حادثة لأنها تعلقت بمشيئته. وذلك يقول أهل السنة والجماعة، نعم، في كلام الله جل وعلا مثلا قديم النوع حادث إلى أحد، وهذا يصدق على كل، يصدق على كل شيء. وأن وذلك أن جنسه قديم وأفراده حادثة، أفراده الصفات: الكلام، الإتيان، المجيء، كل الصفات الفعلية، كل الصفات الفعلية. نعم، نوعها قديم. نعم، وأحادها وأفرادها ماذا؟ حادثة، يعني متجددة، لأنها تقع شيئا فشيئا. فالواجب الإيمان بذلك. وذكر أمثلة: النزول، ضحك، كل هذه صفات فعلية، نوعها قديم وأحادها متجددة حادثة، كما قال سبحانه: ما يأتيهم من ربهم، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث، حادث متجدد. الأصل الثالث: إثبات تفرد الرب جل شأنه بكل صفة كمال، وأنه ليس له شريك أو مثيل في شيء منها. هذه للآيات التي نفت ذلك. قالوا: ورد في الآيات السابقة من إثبات المثل الأعلى، من إثبات المثل الأعلى له وحده، ونفي الند والمثل والكفو والسمي. نعم، عندكم المثل ولا والمؤل؟ ها، والمثل كلكم هكذا؟ طيب، ونفي الند والمثل. نعم، من عنده يصوب عندي والمؤل بالهمزة على ياء، صواب المثل. هل عندها مؤل عندكم؟ كل النسخ هكذا؟ طيب، والآية في سورة الكهف يا أحمد ما هي؟ التي فيها مؤيلة مؤيلة مؤيلة، ها؟ فلن تجد له مؤيلة هكذا؟ ها، نعم، فلن تجد لهم من له ها من دونه إيش؟ مؤيلة، ها، مؤيلة، يعني يثبت هذا الفعل. نعم، فالله جل وعلا مؤيل مؤيل ها مؤيل، وليس للناس من دونه ماذا؟ مؤيلة، ها، مؤيلة. فإذا يكون صواب. نعم، نفي الند والمثل والمؤيل، ها، لكن هنا تحتاج واو زي ناقصة المؤيل حتى تكون على حسب الآية. والمؤيل يعني نفي الند والمثيل وماذا؟ والمؤيل، المؤيل بمعنى المساوي والنظير كما في الآية. نعم، طيب، سورة الكهف ولا لا؟ نعم، طيب، لكن لعله أراد هنا المثل، ولا يصح إذا قال ونفي الند والمؤيل؟ يصح، أنه جل وعلا قد أثبت لنفسه ذلك الوصف، وأن للعباد وأن العباد ليس لهم من دونه مؤيلة جل وعلا، لأنه هو الذي له ذلك. والكفو والسمي والشريك عنه يدل على ذلك، كما يدل على أنه منزه عن كل نقص وعيب وآفة. الأصل الرابع: إثبات جميع ما ورد به الكتاب والسنة من الصفات لا فرق بين الذاتية منها، كالعلم والقدرة والإرادة والحياة والسمع والبصر ونحوها، والفعلية كالرضا والمحبة والغضب والكراهة، وكذلك لا فرق بين إثبات الوجه واليدين ونحوهما، وبين الاستواء على العرش والنزول، فكلها مما اتفق السلف على إثباته بلا تأويل ولا تعطيل وبلا تشبيه ولا وتمثيل. وهذا به الرد على من أثبت الصفات الذاتية ولم يثبت الصفات الفعلية، كبعض أهل السنة الذين تأثروا بالأشاعرة كالخطابي والبيهقي، فإنهم أثبتوا الصفات الذاتية لكن الصفات الفعلية لم يثبتوها أولها. وفيه الرد على الأشاعرة الذين عطلوا الصفات ولم يثبتوا الصفات الذاتية ولا الفعلية، وإنما أثبتوا سبع صفات كما سيأتي. قالوا: المخالف في هذا الأصل فريقان: الجهمية ينفون الأسماء والصفات جميعا، يعني عطلوا الأسماء وعطلوا الصفات، لأن عندهم إثبات الاسم يلزم منه التمثيل والتشبيه، فعطلوا الأسماء والصفات، قد تقدم معنا. والمعتزلة قال: فإنهم ينفون جميع الصفات ويثبتون الأسماء والأحكام. فيقول عليم بلا علم وقدير بلا قدرة وحي بلا حياة إلى آخر ذلك. وهذا القول في غاية الفساد. المعتزلة أثبتوا الاسم والحكم، أثبتوا الأسماء والأحكام ولم يثبتوا الصفات، يعني يقولون الله سميع يسمع لكن لم يثبتوا الصفة السمع. نعم لم يثبتوا، ولذلك يكون عليم، نعم يعلم بلا علم، عليم بلا علم، سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، قدير بلا قدرة، رضي بلا إلى آخر ذلك. فأثبتوا الأسماء والأحكام، الاسم سميع، الحكم يسمع، والوصف لم يثبتوا، واضح. وهذا باطل، لأنه لا يمكن أن يكون سميعا يسمع إلا إذا اتصف بماذا؟ سمع. كيف سميع يسمع وهو غير موصوف بسمع؟ هل هذا يمكن؟ سميع يسمع غير موصوف بسمع؟ أبدا، لأنه ما أطلق عليه سميع وما سمي سميعا إلا لوجود الوصف أصلا الذي يقال له سميع والذي يقال له بصير. نعم قيل له ذلك إنما لوجود الوصف أصلا فيه، ولولا وجود الوصف، نعم وهو السمع والبصر، لما قيل له ماذا؟ سميع. هل نقول للبحر سميع؟ ها لماذا؟ لا يوجد فيه وصف السمع ولا لا، لكن كل من وجد فيه وصف السمع يقال له سميع، وكل من وجد فيه وصف البصر يقال له ماذا؟ بصير. أما من فقد هذا الوصف فلا يقال له سميع ولا يقال له بصير ولا يقال له كذلك يتكلم، نعم ولا يقال يرضى أو يحب، إلا من وصف أو من توفر به ذلك الوصف الذي لأجله قيل له سميع أو بصير، نعم أو عظيم أو كريم إلى آخر ذلك. ولذلك قال في مراقي السعود: وعند فقد الوصف لا يشتق، وأعوز المعتزل الحق، وعند الوصف وعند فقد الوصف لا يشتق، وأعوز المعتزلية الحق. يعني عند فقد الوصف لا يشتق منه الاسم، يعني لا يشتق اسم عند فقد وصف، لا يشتق اسم، نعم والوصف ماذا؟ مفقود. وعند فقد الوصف لا يشتق، يعني إذا فقد الوصف فإنه لا يشتق لهذا اسم إلا لوجود الوصف. فالله جل وعلا إنما قيل له سميع لأنه موصوف بالسمع، وقيل له بصير لأنه موصوف بالبصر، لأن لا يمكن يقال لشيء سميع بصير وهو غير موصوف بالسمع بصر. وهذا قول المعتزلة ظاهر البطلان، حيث أثبتوا الاسم والحكم ولم يثبتوا الوصف، فيقال لهم كيف يقال له سميع واشتق له هذا الاسم وهو فاقد الوصف؟ فاقد الوصف ماذا؟ فاقد الشيء؟ ها؟ لا يعطيه، هو فاقد الشيء أصلا. كيف؟ هل البخيل يقال له كريم؟ ها؟ لماذا؟ لأنه فاقد الوصف ولا لا؟ وهل الأصم يقال له سميع؟ ها؟ ما يمكن، لماذا؟ فقد الوصف. والأعمى يقال له بصير؟ وهكذا. فلا يشتق أصلا الاسم إلا لوجود الوصف. فكيف يقول المعتزلة يقول سميع بلا سمع؟ ما يمكن سميع بلا سمع. تمام؟ نعم. وقال رحمه الله تعالى: فإن إثبات موصوف بلا صفة وإثبات ما للصفة للذات المجردة محال في العقل كما هو باطل في الشرع. يعني يريد أنهم أثبتوا موصوفا بلا صفة، يعني قالوا في الله جل وعلا نعم سميع ويسمع، ولكن لم يثبتوا الصفة وهي السمع. فإن إثبات موصوف يعني بأنه سميع بلا صفة سمع أو بصير بلا صفة بصر هذا باطل، وإثبات ما للصفة للذات المجردة محال. لأنهم ماذا يقولون؟ عليم بذاته، سميع بذاته، نعم سميع يسمع. طيب هل موصول بسمع؟ لا. كيف إذن؟ قالوا سميع بذاته، فيرجعون الصفات كلها للذات، عليم بذاته، نعم وهكذا، سميع بذاته، عليم بذاته، إلى آخر ذلك، بصير بذاته، فلم يثبت الصفة. وهذا محال، محال أن يقال لشيء سميع غير موصوف بسمع، نعم ويقال سميع هو غير موصوف بسمع، ثم يقال سميع بذاته، سميع بذاته وبصير بذاته، كيف سميع بذاته وبصير بذاته؟ الجدار له ذات، لا يمكن يقال له سميع بذاته أبدا. قيل له سميع بصير عليم لوجود الصفة، نعم وليس لوجود الذات، ليس لوجود الذات، لأنه قد توجد الذات، قد توجد ماذا؟ الذات، ولا يوجد الوصف، ولا يوجد الوصف، ولا لا؟ إذا أنت إذا أثبتت نعم اسما لذات، أثبتت اسما لذات وحكما، مثلا قلت هذه الذات أطلقت عليها أنها سميع، نعم الذات سميع، طيب وتسمع، طيب لكن غير موصوفة بسمع، لا يمكن، لا يمكن. لماذا؟ لأن الذات قد توجد من غير وصف، فكم من الذوات ما لا تسمع ولها ذات، فليس كل من له ذات جاز أن يسمى باسم ويثبت الحكم من ذلك الاسم والصفة يقال غير موصوف، هذا باطل. من لازم إثبات الاسم إثبات الصفة، إثبات الصفة من لازم إثبات الاسم لتلك الذات إثبات الصفة التي تضمنها ذلك الاسم، وإلا فلا يعقل. فهذا محال، هذا محال، يقال لذات اسمها كذا وتفعل كذا وهي غير موصوفة، هذا محال، لا يمكن. السماء ذات، طيب أطلقت عليها سميع، ما يمكن ولا لا؟ لا تقول كيف، هي ذات، هي ذات، فأقول هي سميع، نعم تسمع بذاتها، تسمع ماذا؟ بذاتها، لا تسمع بماذا؟ بصفة سمع، لا، وإنما تسمع ماذا؟ بذاتها، لا يمكن، لأنه يلزم أنك تثبت لذوات غير موصوفة بالسمع أنها إيش؟ أنها تسمع، فألزمك بأن الجدار يسمع لأنه له ذات. لو تقول لا كيف يسمع؟ ما يسمع الجدار، أقول لك ولماذا لا يسمع؟ يسمع بذاته، هل يستطيع أن يرد؟ ها؟ ما يستطيع. وقلت لك الأصم يسمع، يسمع الأصم، سميع يسمع، الأصم سميع يسمع. طيب تقول كيف يسمع؟ نقول يسمع بذاته، يسمع بذاته، له ذات، ما دام له ذات فأسميه بأن أسمي ذاته بأنها سميع وبأنها تسمع بذاتها. يقول لا، لا يمكن، لأنه فاقد السمع، هو أصم فاقد السمع، وجدار فاقد السمع، وبحر فاقد، فلا يجب. يقول فكيف تثبت الله عز وجل ذلك وتقول سميع بذاته، بمعنى أنه سميع يسمع وغير موصوف بسمع، وتقول يسمع بذاته، يسمع بذاته،
إذا كان يسمع بذاته إذا كل شيء يسمع ما دام أنه ما دام أن محل السمع إيش الذات، ما دام أن محل السمع الذات الكل، كل من له ذات صار إيش يسمع ولا لا؟ لأن سيقال يسمع إيش بذاته، البحر والسماء والجبال وال... نعم وكل شيء. وهذا يدلك على محال هذا القول وإحالة استحالة هذا القول. وأما الأشعرية ومن تبعهم فإنما يوافقون أهل السنة في إثبات سبع صفات يسمونها صفات المعاني، يعني الصفات التي دل عليها العقل، ويدعون ثبوتها بالعقل، وهي الحياة والعلم والقدرة والإرادة والسمع والبصر والكلام. ومع إثباتهم لهذه الصفات السبع إلا أنهم لم يثبتوها كما أثبتها للسنة، لا لم يثبتها كما أثبتها للسنة، لأن الأشاعر هؤلاء يثبتون هذه الصفات السبع. فمثلا السمع يقول علمه بالمسموعات، والبصر علمه بالمبصرات، نعم، والإرادة مثلا لا يثبتون للإرادة القديمة الأزلية، إرادة في الأزل فقط يثبتونها، لا يثبتون إرادة الله عز وجل، لا يثبتون إرادة الله عز وجل إذا أراد شيئا، لا، وإنما يثبتون إرادة في الأزل، ويتقدم معنا. وفي الكلام كذلك لا يثبتون كلاما حقيقيا، وإنما يقولون معنى قائم، معنى قائما بالنفس، وهكذا. فلإثباتهم ليس هو كما أثبت أهل السنة والجماعة لهذه الصفات، ويزعمون هذه الصفات معنوية تدرك بالعقل. الرحمة أوضح من الإرادة، إثبات الرحمة نعم بالعقل أوضح من إثبات الإرادة، لأنهم يقولون مثلا في الإرادة من نظر في ملكوت الله عز وجل ووجد هذه التخصيصات، يعني الإنس خصوا بأشياء، الجن خصوا بأشياء، الحيوانات خصت بأشياء، المخلوقات كذا خصت بأشياء، وهكذا. فهذه التخصيصات تدل على ماذا؟ على إرادة، أي أنه جل وعلا أراد أن تكون هذه المخلوقات على هذا الحال الذي هي عليه، فتدل على ماذا؟ إرادة. العامي هل يدرك هذا؟ لا يفهم. هذا يحتاج إلى ماذا؟ إلى فهم حتى يفهمه. نعم هو يفهم لكن ليس يتأتى لكل أحد، لكن لماذا؟ والرحمة لم يثبتوها ولا لا؟ مع أنه إذا قيل للعام تعالى يعني لما تنزل المطر وتحيي الأرض يدل على إيش هذا؟ إيش سيقول؟ على رحمة الله، ما يحتاج فيها، ما في تكلف مثل انظر إلى التخصيصات وهذا خصص بكذا وهذا خصص، وهذا يدل على أن الله أراد هذه التخصيصات. هذه الرحمة واضحة، نعم واضحة لكل. ومع هذا هم في الرحمة يقولون ماذا؟ ما أثبتوها، مع أن العقل دل عليها دلالة أوضح من دلالة الإرادة، صح؟ طيب، لكن التناقض الذي يقعون فيه لأجله يقولون هذا. والكل محجوج بالكتاب والسنة، طيب نعم، والكل محجوجون بالكتاب والسنة وإجماع الصحابة والمفضل على إثبات العام، يعني كل هذا خالف ما جاء في الكتاب والسنة والإجماع. طيب، وقول المعتزل الذي سبق عليم بلا علم سميع بلا سمع، وهذا قرره الجهم بن صفوان، والمعتزل أخذوه، الجهم بن صفوان هو الذي يقرر هذا سميع بلا سمع عليم. قد مر أعرابي على الجهم وهو يقرر هذا، أعرابي مر على جهم وهو يقول هذا، سمع الجهم يقول وهو يصف الله عز وجل سميع بلا سمع عليم بلا علم نعم بصير بلا بصر، فارتجز أرجوزة نعم أتى بأبيات رد فيها على الجهم. اسمعوا ايش يقول الأعرابي، يقول ألا إن جهما كافر بان كفره، ومن قال يوما قول جهم فقد كفر، لقد جن جهم إذ يسمي إلهه سميعا بلا سمع بصيرا بلا بصر جوادا بلا جود رضيا بلا رضا عليما بلا علم خبيرا بلا خبر. أيرضيك يا جهم إذا قال قائل أبوك امرؤ حر خطير بلا خطر، لطيف بلا لطف، حليم بلا حلم، قوي بلا قوة، وفي بلا وفاء، فبالعلم موصوف وبالجهل مشتهر، أمدحا تراه أم هجاء وسبة، وهزأ كفاك الله يا أحمق البشر، فإنك شيطان بعثت لأمة تصيرهم عما قريب إلى سقر. هذا عرابي يرد على الجهم، يقول كل جهم كافر كالظهر اليوم كفره، تمام. ولذلك ابن المبارك يقول في الجهم قال عجبت لدجال دعا الناس جهرة واشتق اسمه من جهنم. قال جهم اسمه مشتق من جهنم والعياذ بالله. طيب نكتفي بهذا والله أعلم. ذكرنا في بالنسبة لنفي الند والمثل، نعم، والنسخة التي عندي كأنه فيها والمؤل، فظننت أنه يريد نفي الموئل، واستحضرت الآية التي في سورة الكهف، نعم، لن يجدوا من دونه موئلا، فظننت أن الضمير هنا يعود إلى الله، والظاهر أنه يعود إلى الزمن، يعني لن يجدوا لهم من ذلك الزمن، وهو حين يرجعون الله جل وعلا موئلا، يعني بمعنى فرارا أو بدا من ذلك، فينبه على هذا والله أعلم. جزاكم الله خير، صلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.